وحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أستضيف سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد الضيف، كنا نتحدث في الحلقات السابقة عن مناهج دراسة العقيدة، وقد قلنا هناك أن المنهج الذي سنعتمد عليه في دراسة العقيدة والذي سيكون منطلقا لآفاق التوحيد بالذات هو المنهج القرآني. ربما يخطر في ذهن السامع، كيف نعود إلى القرآن الكريم؟ كيف ننصب القرآن الكريم لكي يكون منهجا لدراسة العقيدة الإسلامية؟ حينما نعود إلى أي كتاب آخر في العقيدة نجد أن ذلك الكتاب مرتب على أبواب ومرتب على فصول ومرتب على فقرات، ونحن نعلم أن القرآن الكريم ليس كذلك. فكيف نرفع القرآن الكريم إلى أن يكون منهجا لدراسة العقيدة من الوجهة الفنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع هناك خصوصية في القرآن الكريم يمتاز بها عن الكتب العلمية الأخرى. نحن عندما نرجع إلى الكتب التي تتكلم عن العقائد أو تتكلم عن الأمور المرتبطة بالجانب النظري من الإنسان أو الجانب العملي من الإنسان، نجد بأن هذه الكتب صنفت بنحو تميزت فيها الأبواب والبحوث والمعارف بنحو واضح. نحن عندما نرجع إلى الكتب الفلسفية أو العقائدية نجد أنها كتبت في الجانب النظري بغض النظر عن الجوانب العملية المترتبة على ذلك، أو عندما نرجع إلى كتب علم الأخلاق نجد أنها تحدثت في الجانب العملي وتركت الجوانب النظرية التي تشكل الأسس المرتبطة بذلك. ولكنه عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه دائما يمزج الجانب النظري مع الجانب العملي. طبعا فصل هذه الجوانب أي النظرية عن العملية لها إيجابية، ولكنها لها أيضا بعض الملاحظات. أما إيجابيتها فإنه من خلالها نستطيع أن نميز المنهج الذي نتبعه في تحقيق تلك المسائل. يعني نحن عندما نميز هذا العلم عن هذا العلم ونتعرف على مسائل هذا العلم أو هذا العلم، نستطيع أن نقف على المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم. ولكن هناك مخاطر تواجه هذا الطريق، منها أنه أساسا لا نستطيع أن نقف على أن هذا البحث النظري ما هي الفوائد العملية المترتبة عليه. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه في كثير من الأحيان أنه نفس البعد النظري يتصور أنه هو الهدف من هذه المعارف ومن هذه العلوم، مع أنه عندما ترجع أنت إلى القرآن الكريم تجد أنه دائما يمزج البعد النظري بالبعد العملي. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني دائما يتعامل مع المعارف النظرية والثمرات المترتبة عليها في بعد واحد لا في بعدين مختلفين.
لا.
وهذا معناه أنه الإسلام أساسه من هذه المعارف هو البعد العملي، يعني أن تكامل الإنسان إنما يكون بالجانب العملي، ولكن إذا ارتكز على أساس نظري ومعرفي صحيح. فلهذا نحن لا نجد في القرآن بناء على هذا، بعد نحن لا نجد في القرآن فصول تتكلم عن الجانب النظري وفصول تتكلم عن الجانب العملي، فصول تتكلم في إثبات وجود الله، فصول يتكلم في إثبات صفات الله، فصول يتكلم في إثبات خالقية الله. لا، تجد بأنه كل هذه المعارف في مكان واحد يمكن أن نجدها مجتمعة هي والثمرات والفوائد المترتبة عليها. وهذا من الخصائص التي يختص بها القرآن الكريم، وهو أنه يذكر النظرية ثم يذكر إلى جانب ذلك البعد العملي المترتب على هذه النظرية. ومن هنا أنت تجد معارف القرآن بعضها مندمج في البعض آخر. فنحن لا نجد في القرآن الكريم فصول لإثبات وجود الله، فصول لإثبات صفاته ونحو ذلك.
نعم، ولكن من الناحية الفنية ربما يبقى الإشكال كما هو، يعني كيف نعطي للمستمع الكريم مؤشرات بحيث يستطيع أن يتابع وإيانا البرنامج على هدي المنهج القرآني؟ يعني كيف يتابعنا؟ ما هي ما هو المنهج الفني؟
يعني لكي نحن ماذا سنفعل في هذه الأبحاث؟
أحسنتم.
أستطيع أن أقول بأنه نحن نحاول في هذه الأبحاث،
طبعا مع الأمثلة لو سمحتم.
أحسنتم. نحن نحاول في هذه الأبحاث أن نقف أولا على المدعى، أنه ماذا نريد أن نقول، ما هو المدعى الذي نريد أن نثبته. إذا تتذكرون في الحلقات السابقة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهو أن القرآن الكريم فيما يرتبط بالأمور المرتبطة بالعقائد وبالرؤية الكونية لم يبين هذه المعارف من خلال دعوة أو فتوى عقائدية، وإنما عندما ذكر المدعى ذكر إلى جانبه الدليل الذي يثبت ذلك المدعى. هذا بيناه في الحلقات السابقة.
لا.
في القرآن الكريم نحن لا نجد أي مطلب أو أي شيء مرتبط بالمعارف التوحيدية أو المعارف المرتبطة بالمعاد والنشأة الأخرى أو المرتبطة بالرسالة أو المرتبطة بصفات الله سبحانه وتعالى إلا ونجد دليله إلى جنبه. ولكنه نحن هنا نحاول هكذا أن نطرح المطلب أولا، ثم نحاول أن نستدل عليها من خلال الدليل الذي ذكره القرآن، نفس القرآن ذكر الدليل، ثم بعد ذلك نرجع إلى الآيات والروايات لنرى بأن هذا المطلب الذي ذكرناه هل يمكن أن نجد عليه شواهد من القرآن والرواية أو لا نجد عليه شواهد من القرآن والرواية. مثلا نحن عندما نأتي إلى بحث إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو عندما نأتي إلى بحث خالقية الله سبحانه وتعالى، نحن سنبين من خلال الدليل العقلي أنه لا يمكن أن يوجد في هذا العالم خالق مستقل إلا الله سبحانه وتعالى. الدليل العقلي والبرهان العقلي يوصلنا إلى هذه الحقيقة. بعد أن أثبتناها نأتي إلى القرآن الكريم لنرى أنه يقول الله خالق كل شيء.
نعم،
إذن الدليل القرآني معنا، وهكذا في باقي الأبحاث.
يعني هل أستطيع أن أقول أننا سنحمل معنا الهيكل العام للدراسات العقيدية كما هو موجود في كتب علم الكلام وكما هو موجود أيضا في كتب الفلسفة وننطلق وإياه إلى القرآن الكريم؟ يعني
أحسنتم.
ولكن أذكر أنكم تحدثتم في حلقة سابقة بأن القرآن الكريم على سبيل المثال لا يبحث مسألة إثبات الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، بينما نجد أن هذا المبحث يعني نجده مفصلا ومطولا في علم الكلام وفي كتب الفلسفة. سؤالي، إذا كان القرآن هو المنهج في هذا البرنامج، فما حاجتنا إذن لإثبات وجود الله طالما كان القرآن لا يعتمد هذه الصيغة في الإثبات؟
نحن أيضا القرآن الكريم، طبعا نحن نقول أن القرآن الكريم يفترض وجود الله سبحانه وتعالى مفروغ عنه، ولكنه مع ذلك أيضا يقيم دليل. يعني أنتم انظروا إلى هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفي الله شك؟ هذه الآية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أنه لا يمكن الشك في الله في وجوده سبحانه وتعالى، يعني بنحو الاستفهام الاستنكاري يستنكر على الإنسان الذي يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. أفي الله شك؟ ولكنه بجنب هذه الجملة أقام دليلا أيضا، فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض دليل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه كما يقولون هذا دليل إني نبحث من المعلول للوصول إلى العلة. يقول هذه السماوات مفطورة مخلوقة وجدت من العدم، شق العدم ووجدت. لماذا؟ لأنها مسبوقة بعدم، وسنجدها أنها ملحوقة بعدم، إذا تحتاج إلى موجد. إذن في عين أنه يقول أفي الله شك فاطر السماء، في عين أنه يقول أفي الله شك، ولكنه يتمم هذا يقول فاطر السماوات والأرض. إذن القرآن الكريم وإن كان يرى بأن وجوده سبحانه وتعالى مفروغ عن، ولكنه حتى لو شكك مشككون فإن القرآن الكريم دلنا على الدليل لإثبات وجوده أو لم يدلنا؟ أيضا دلنا على الدليل لإثبات وجوده. مثلا عندما تأتون إلى دليل الفطرة، القرآن الكريم يدعي بأن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والوصول إليه أمر فطري فطر الإنسان عليه، ثم يقيم الدليل على ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى آخر الآية المباركة.
نعم. إذن لو أردنا أن نعطي فهرسا واضح للمبحث الأول في بصائر التوحيد، يعني إذا أردنا أن ننطلق من مبحث التوحيد، فما هي المؤشرات، فما هي المحطات الأساسية التي سنتوقف عليها في هذا اللقاء أو في اللقاءات القادمة؟
بإذن الله تعالى احنا البحث الأول الذي سنتعرض له أنه هل يوجد لهذا العالم خالق أو لا يوجد، هل يوجد موجد لهذا العالم أو لا يوجد، هذا البحث الأول. ثم عندما ثبت أنه موجود هل هو واحد أو أنه متعدد، وهذا ما نثبت عنه بوحدة الموجد وبوحدة الإله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نبحث عن صفاته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نبحث عن خالقيته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نبحث عن ربوبيته ومدبريته لهذا العالم، ثم بعد ذلك نبحث عن أن المعبود واحد أو أن المعبود متعدد، وهكذا تتسلسل الأبحاث إلى أن نصل إلى آخر الأبحاث المرتبطة بالتوحيد. وهذا ما يسمى عندهم البحث الأول التوحيد في مقام الذات، البحث الثاني التوحيد في مقام الصفات، البحث الثالث التوحيد في مقام الأفعال، والتوحيد في الفاعلية.
نعم. لا تسمحون سماحة السيد الضيف، اعتدنا في الحلقات السابقة وكذلك في مطلع الحلقة أن نعود المستمع الكريم على أن نعالج المعطيات العملية المترتبة على كل فكرة نظرية، وكذلك سنفعل مع العقيدة الإسلامية. لذلك ربما يسأل سائل وما جدوى البحث في مسألة التوحيد، يعني ما هي الآثار المترتبة على مسألة التوحيد، يعني كيف نجيب على مثل هذا السؤال؟
في مقام الإجابة نستطيع أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أننا ذكرنا أيضا في الأبحاث السابقة بأن الإنسان نحو وجود ركز في فطرته البحث عن الكمال المطلق والبحث عن الكمال اللامتناهي. أنا لا أستطيع الآن أن أذكر شواهد كثيرة لإثبات هذه الحقيقة، ولكنه يكفي الإنسان يرجع إلى وجدانه ليجد أنه كلما وصل إلى كمال فإنه لا يكتفي بذلك الكمال الذي انتهى إليه، وإنما يبحث عن كمال فوقه. يعني أنتم انظروا إلى الإنسان الذي يتعلم، إلى الإنسان العالم، كلما وصل إلى أي درجة من درجات العلم تجده يبحث عن درجة فوق ذلك. أنتم انظروا إلى أصحاب القدرة الذين يطلبون القدرة، تجدهم أيضا كذلك كلما وصلوا إلى درجة من درجات القدرة والسيطرة تجدهم يبحثون عن درجة فوق ذلك. إذا ركز في وجود الإنسان طلب الكمال المطلق. فلهذا سيد الإمام قدس سره الشريف في كتاب 40 حديثا في صفحة 177 يقول إن من الأمور الفطرية التي جبلت عليها سلسلة بني البشر بأكملها، بحيث أنك لن تجد فردا واحدا في كل المجموعة البشرية يخالفها، وأن العادات والأخلاق والمذاهب والمسالك وغيرها لا يمكن أن تبدلها ولا أن تحدث فيها خللا، إنها الفطرة التي تعشق الكمال. ثم بعد ذلك يقول فأنت إن تجولت في جميع الأدوار التي مر بها الإنسان واستنطقت كل فرد من الأفراد وكل طائفة من الطوائف وكل ملة من الملل، تجد هذا العشق والحب قد جبل في طينته، فتجد قلبه متوجها نحو الكمال، بل إنما يحدد الإنسان ويدفعه في سكناته وتحركاته وكل العناء والجهود المضنية التي يبذلها كل فرد في مجال عمله وتخصصه، إنما هو نابع من حب الكمال. ثم هذا الكمال أيضا الذي يطلبه الإنسان ليس كمالا متناهيا بشهادة الوجدان أيضا، يعني أن الإنسان أي درجة من درجات الكمال انتهى إليها نجده أنه يبحث عن درجة أرفع. هذه مقدمة أشرنا إليها في أبحاث سابقة، ولكنه يبقى الكلام وهو اشتباه الإنسان في هذا، وهو أنه أين يجد مصداق هذا الكمال المتناهي حتى يتوجه إليه. لأن الحب له أثر، وأثره هو الطاعة والتسليم، والتسليم يعني العبودية والعبادة. فإذا الإنسان بحسب هذا التسلسل عندما يحب الكمال يكون مسلما له، يعني يكون عابدا له. إذا إلى أين يوجه عبادته؟ إلى أين يوجه ارتباطه وعلاقته القلبية؟ هنا نحن الإنسان قد يشتبه ولا يستطيع الوصول للمصداق الواقعي. فلهذا نجد على مر التاريخ البشري الإنسان إما أنه وقع في الضياع، يعني أنه لم يستطع أن يشخص مصداق هذا الكمال المطلق، وإما أنه شخص مصداق هذا الكمال المطلق في موجودات نسبية ومحدودة، ولكنه لأنه محتاج للارتباط بالمطلق حول هذه الأمور النسبية إلى أمور مطلقة في حياته. أنتم تجدون الآن في حياة الإنسان كثير من الناس يعبد الحزب الذي ينتمي إليه، يعبد الفئة التي ينتمي إليها، يعبد القوم الذي ينتمي إليه، يعبد الوطن الذي ينتمي إليه، أو بعضهم يعبد ذلك العلم الذي هو يعرفه. لماذا؟ باعتبار أنه يحتاج إلى المطلق وإلى الارتباط بالمطلق والعبادة للمطلق، فحيث أنه لم يستطع أن يشخص المصداق تجده ماذا؟ يحول هذه الأمور التي هي نسبية في حقيقتها، يحولها إلى أمور مطلقة. الأستاذ السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في آخر كتاب الفتاوى الواضحة في صفحة 706 هناك يقول: نحن عندما نلاحظ ونفتش الأدوار المختلفة لقصة الحضارة على مسرح التاريخ نجد أن المشاكل متنوعة والهموم متباينة في صياغها المطروحة في الحياة اليومية، ولكننا إذا تجاوزنا هذه الصياغة ونفذنا، يعني إذا تجاوزنا ظاهر هذه الصياغة ونفذنا إلى عمق المشكلة وجوهرها استطعنا أن نحصل من خلال كثير من تلك الصيغ اليومية المتنوعة على مشكلة رئيسية ثابتة ذات حدين أو قطبين متقابلين يعاني الإنسان منهما في تحركه الحضاري على مر التاريخ، وهي من زاوية تعبر عن مشكلة الضياع واللا انتماء، وهذا يمثل الجانب السلبي من المشكلة، ومن زاوية أخرى تعبر عن مشكلة الغلو في الانتماء والانتساب بتحويل الحقائق النسبية التي ينتمي إليها الإنسان إلى مطلق، وهذا يمثل الجانب الإيجابي من المشكلة. يقول: هاتان المشكلتان بجانبها السلبي والإيجابي تلتقيان في نقطة واحدة، وهي إعاقة حركة الإنسان في تطوره واستمراره. أما الأول، يعني الذي يعيش حالة الضياع واللا انتماء، فإنه لا يحس بأي مسؤولية حتى يكون مسؤولا، لا يرتبط بأي وجود حتى يكون مسؤولا أمام ذلك الوجود. وأما الذي يعاني من المشكلة الثانية فإن البعد، فإن المحدودية التي توجد لهذه الأهداف التي يضعها لنفسه نجد أنها في فترة زمنية لاحقة يتجاوز هذه الأهداف فيبقى أيضا ضائعا. فلهذا نجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: والإسلام استطاع أن يعالج، أو الأديان العمومية جميعا، أو الأديان الإلهية بنحو العموم استطاعت أن تعالج هذه المشكلة بكلا حديها من خلال ما قدمته إلى الإنسان من العقيدة بالله سبحانه وتعالى. فإذا العقيدة بالله تستطيع أن توصل الإنسان إلى شاطئ الإطمئنان، وهذا ما يشير إليه القرآن في كلمة واحدة يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
في الواقع كنت أود أن ارتبط سياق التحليل الفكري مع القرآن الكريم، وقد حصل ذلك مع الآية الكريمة الشريفة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.